Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. كوت ديفوار تنتخب رئيساً جديداً. 49 مركزاً صحياً جديداً تدخل حيز الخدمة على مستوى 9 جهات مغربية. الأونروا تحذر من الوضع المأساوي في غزة وتعلن أن الحاجة للمأوى والدفء تزداد مع اقتراب فصل الشتاء. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول جولة له في آسيا منذ عودته إلى السلطة. من يكون الرئيس القادم لكوت ديفوار؟ من بين 5 مرشحين أحدهم هو الرئيس الحالي الحسن واترا، يختار نحو 9 ملايين ناخب اليوم رئيسهما الجديد. قبل انطلاق عملية التصويت، دعا رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة الناخبين الإيفواريين إلى التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع في جو من الهدوء والسلام لأداء واجبهم الوطني، مشيداً بسير الحملة الانتخابية التي سبقت هذه الرئاسيات التي تعد حاسمة لكوت ديفوار على أكثر من صعيد، وتميزت باستبعاد القضاء الإيفواري لعدد من الشخصيات المعارضة من قائمة المرشحين. من أبيدجان ينضم إلينا من أمام أحد مكاتب التصويت موفد ميديا إبراهيم الهرم. إبراهيم أهلا بك.
أهلا مرحبا.
بعد مرور ساعات على فتح مكتب التصويت، كيف يسير الاقتراع حتى الآن إبراهيم؟
نعم، أنا الآن في مركز تصويت في أبيدجان الذي من المنتظر أن يدي الرئيس والمرشح حسن واترا صوته فيه. بطبيعة الحال هناك حضور أمني كثيف في هذا المركز. ما لاحظته مع فتح المركز أمام المواطنين الناخبين هو هذا الإقبال الضعيف جدا، لكن ذلك ربما يعود لأن هذا الحي حي سكني وأصلا محسوب على المعارضة. بشكل عام عملية التصويت حتى الآن في عموم البلاد تسير بشكل طبيعي، لم يتم الحديث حتى اللحظة عن أعمال عنف أو شغب. السلطات اتخذت إجراءات أمنية ونشرت 44 ألف عنصر أمن في عموم البلاد لتأمين الانتخابات. بشكل عام بدأ الإقبال مع تقدم ساعة النهار بتزايد على مراكز الاقتراع في يامسكو العاصمة السياسية للبلاد التي كانت المدينة التي شهدت أعمال عنف خلال حملة الانتخابات. بدأ الاقتراع هناك على استحياء، لكن ذلك ربما يعود إلى حظر التجوال الذي فرضته السلطات هناك بساعات الليل. عموما الأجواء أجواء الانتخابات هنا طبيعية جدا وتسير الأمور حتى الآن بشكل طبيعي.
طيب إبراهيم، كيف استقبلت دعوة رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة للهدوء والسلام من قبل الناخبين وأيضا المتنافسين، وماذا عن حضور المراقبين الدوليين؟
نعم، هذه الدعوة أساسا لأن تسير الأمور بشكل طبيعي وأن يصوت الجميع في أجواء من الهدوء. كذلك دعا الناخبين إلى سحب بطاقات الاقتراع من مراكز التصويت حتى يوم الاقتراع اليوم. بالفعل لاحظنا ذلك، هناك بعض الناخبين الذين وصلوا للمراكز لسحب بطاقاتهم. عموما هناك تفاعل لنقول إيجابي مع هذه الدعوة، لكن بعض المترشحين من المعارضة أعلنوا أن هناك ائتلاف بينهم وهناك تنسيق بين ممثلين في مراكز الاقتراع من أجل تعزيز المراقبة من أجل أن تجري هذه الانتخابات بشكل شفاف حسب البيانات الصادرة عنهم مساء أمس في ساعة متأخرة من الليل. هناك مراقبين دوليين، مراقبين من المنطقة سواء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو بعض يعني اللجان الأخرى. الآن على ما يبدو هناك وصول الرئيس الحسن واترا لهذا المركز من أجل الإدلاء بصوته هو وكذلك رئيس المراقبين الدوليين والناخبين أو حكماء الذين سيقوموا بمراقبة هذه الانتخابات.
موفد ميديا إلى أبيدجان إبراهيم الهرم، شكرا لك. في المغرب 49 مركزا صحيا في المجالين الحضري والقروي دخلت اعتبارا من يوم أمس حيز الخدمة على مستوى 9 جهات بالمملكة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس الداعية إلى استكمال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. هذه المنشآت الصحية التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية تروم تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الصحية الأساسية من الساكنة المستهدفة. يبرز أهمية هذه المراكز الدكتور خالد فتحي الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط.
دخول 49 مركزا صحيا حيز الخدمة يدل على أن وزارة الصحة قد دخلت عهدا جديدا من التواصل مع المواطنين. هذه المراكز الصحية حجر الزاوية في المنظومة الصحية، بل هي بوابتها. نجاح المنظومة ككل هو رهين بمدى حيوية وكفاءة هذه المراكز الصحية، لأنها تحل أكثر من 75% من مشاكل الصحية للمواطنين وبتكلفة زهيدة، وهذا سيؤدي إلى نجاعة المنظومة الصحية وإلى حكامة جيدة للتغطية الصحية، مما سيضمن استدامة منظومة التغطية الصحية. انتشار هذه المراكز على مستوى 9 جهات يدل على أن وزارة الصحة تسعى لتحقيق المزيد من العدالة المجالية بين الجهات. أظن أن المواطنين سيكون بوسعهم أن يلمسوا الأثر الفعال لإصلاح المنظومة الصحية على مستوى الخدمات.
بعد عامين من الحرب الإسرائيلية التي دمرت قطاع غزة، يواصل الغزيون الكفاح من أجل الحياة دون أدنى مقوماتها في ظل عدم دخول المساعدات بشكل كاف وعدم توفر الغذاء والمياه الصالحة للشرب. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حذرت مجددا من الوضع المأساوي في غزة، وأعلنت أن الحاجة للمأوى والدفء تزداد مع اقتراب فصل الشتاء. الوكالة أكدت أن لديها إمدادات تكفي لأزيد من 1,000,000 شخص، ولم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخولها إلى غزة. نستمع لتوضيحات إناس حمدان مديرة الإعلام في وكالة الأونروا من القاهرة.
لا تزال هناك الكثير من الأمور المتعلقة بالجوانب الإنسانية والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة بحاجة لمزيد من الجهود، من ضمنها بكل تأكيد مستلزمات الإيواء والشتاء، وهذه لم تدخل حتى اللحظة بالكميات الكافية. الأونروا حتى هذه اللحظة لم يسمح لها من الجانب الإسرائيلي بإدخال أي من المساعدات الإغاثية، سواء غذاء أو مستلزمات طبية وأدوية أو حتى مستلزمات مأوى. الأونروا تؤكد أن لديها في مستودعاتها خارج قطاع غزة إمدادات تعادل حمولة ما يعادل 6,000 شاحنة. هذه الإمدادات تحتوي على مستلزمات مأوى ومستلزمات خاصة بالشتاء تكفي لحوالي 1,000,000.3 شخص في قطاع غزة. لابد أن يتم السماح للأونروا بأداء عملها، وأن يتم سماح أيضا لإمداداتها الإغاثية أن تتدفق بشكل سهل وبدون عوائق إلى قطاع غزة.
بدورها حذرت اليونيسف من خطر ضياع جيل بكامله في قطاع غزة المحاصر والمدمر بسبب انهيار نظام التعليم بعد 2 من الحرب. ساكن البيت الأبيض في جولة أسيوية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه إلى آسيا، حيث يجري جولة مهمة ستتوج بلقاء مع نظيره الصيني، مبديا كذلك انفتاحه على لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون خلال هذه الجولة الأولى له في المنطقة منذ عودته إلى السلطة. جولة ترامب تنطلق من كوالالمبور، حيث يشارك غدا في قمة منتدى دول جنوب شرق آسيا، وسيتوجه بعدها إلى اليابان للقاء رئيسة الوزراء القومية ساناي تاكايشي الثلاثاء، غير أن المحطة الرئيسة في جولة ترامب ستكون كوريا الجنوبية، حيث ينتظر وصول الرئيس الأمريكي الأربعاء للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وسيلتقي على هامشه مع نظيره الصيني. حول أهمية هذه الجولة وما يمكن أن تسفر عنه بخصوص مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية، تتحدث تمارا بيرو الخبيرة في الشؤون الصينية والأسيوية من بيروت.
هذه الزيارة
مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لدول المنطقة. من ناحية، الولايات المتحدة الأمريكية تريد عقد اتفاقات وصفقات مع دول المنطقة من أجل أن يعيد الرئيس الأمريكي سياسة أمريكا أولا، ومن ناحية أخرى أيضا عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة الأبيك. في ماليزيا متوقع عقد اتفاق تجاري بين البلدين. في اليابان هناك العديد من المواضيع التي سيتم التباحث حولها، الرسوم الجمركية والاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة، استثمار 550 مليار دولار فضلا عن استيراد الغاز من ألاسكا. في كوريا الجنوبية أيضا هناك التباحث حول الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه، ولكنه لم يتم التوقيع عليه لغاية الآن بسبب اعتراض كوريا الجنوبية على استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، لأن من شأن ذلك أن يؤثر على الاقتصاد الكوري الجنوبي. المحطة المهمة بالنسبة إلى دونالد ترامب وبالنسبة إلى العالم أيضا هي لقاؤه بالرئيس الصيني شي جين بينغ من أجل تخفيف حدة التوترات بين البلدين. حتى لو كان هناك اتفاق، ستبقى العلاقات الصينية الأمريكية تشهد فتورا حينا وهدوءا حينا آخر. في حال فشلت المفاوضات، فإن الرئيس الأمريكي سيفرض رسوم جمركية على السلع الصينية وقد تصل إلى 150%. سترد بكين على ذلك برسوم جمركية، مما يؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد العالمي.
بعد أيام من الاحتفاء بشعرية العيش والفنون في أبعادها الروحانية تختتم اليوم فعاليات مهرجان فاس للثقافة الصوفية. الدورة شكلت فضاء للتأمل والحوار الثقافي العابر للقارات، وشملت بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية أمسيات شعرية ولقاءات فكرية. يتحدث عن حصيلة هذه الدورة فوز سقلي رئيس مهرجان فاس للثقافة الصوفية.
مهرجان في هذه الدورة وجد ما يمكن أن نسميه تصوره الحقيقي في تجليات البرمجة اللي كانت منذ البداية حتى النهاية، واللي كانت عندها واحد إقبال كبير اللي كان لافت للانتباه في الحقيقة، لا بالنسبه للمحاضرات التي تكون في الصبحيات ولا في العشيه بعد العروض الفنيه ولا في الليالي ديال الطرق الصوفيه. والان نقبل على نهايه المهرجان، عندنا مازال واحد الطاوله مستديره الان حول البسيكوسوماتيك وراسيونيل وعلاقتها بالتصوف وبالشعر الصوفي. هذا غريب، ولكن هذا المؤسس ديال لابسيكوتوماتيك هو سامي علي، هو بنفسه وضع هذا الاتصال ما بين هذين الجانبين. إذا هذا كله تجعل أنه ربما تنفهم أكثر الآن العمق ديال هذه الثقافة وكيف أنها يمكن أن تحيي واحد التراث بكامله.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.